الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس 19، صح؟ واليوم 26. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن سلام الطحاوي الحنفي رحمه الله، قال في كتاب الطلاق من كتابه شرح معاني الآثار: باب المطلقة ثلاثا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود وسيار ومجالد عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقال مجالد في حديثه: يا ابنة قيس، إنما النفقة والسكنة على من كانت له الرجعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومية طلقها ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة، فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة ولا سكنة. وأرسل إليها إلى أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتي رجل الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. حدثنا أبي بكر بن قال حدث فذكر بإسناد عمر.
سيدي معكم يا سيدي، غرفة الشبكة بتقطع بس.
بحر بن نصر
أحسن لك. وبه قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب بن الليث قال أخبرك أبوك عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن عمران بن أبي أنس لك وأنه أبى أن ينفق على
قرئ على شعيب بن الليث.
نعم سيدنا.
قل على شعيب بن الليث قيل أخبرك أبوك.
نعم. قال قرئ على شعيب بن الليث قال أخبرك أبوك. سيدنا
قيل له أخبرك.
في مشكلة في الصوت عند حضرتك.
مش مشكلة، اقرأ.
طب أنا المايك اللاب بيعمل خرفشة لما بيبقى مفتوح على طول. حضرتك ممكن تقفل، ولما حضرتك تتكلم تضغط على المسطرة لغاية ما حضرتك تخلص كلام سيب المسطرة يقفل.
قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب بن الليث قال أخبرك أبوك عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومية طلقها وأنه أبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، انتقل إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث فذكر بإسناده مثله. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن أبي الزبير المكي أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عامر بن الحفص عن طلاق جده أبي عمر وفاطمة بنت قيس، فقال له عبد الحميد: طلق البتة. ثم خرج إلى اليمن ووكل عياش بن أبي ربيعة، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها، فقال لها عياش: ما لك علينا من نفقة ولا مسكن، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال، فقال: ليس لك نفقة ولا مسكن، ولكن متاع بالمعروف اخرجي عنهم. فقالت: أأخرج إلى بيت أم شريك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن بيتها يوطأ، انتقل إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أولى. حدثنا رواه من الفرج قال حدثنا يحيى قال حدثني الليث عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس نفسها بمثل حديث الليث عن أبي الزبير حرف بحرف. حدثنا يونس قال اخبرنا قال حدثنا ابن وهب ان مالك اخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: ليس لك عليه نفقة واعتدي في بيت ام شريك. حدثنا نصر بن مرزوق وابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن قال حدثني عقيل عن ابن شهاب انه قال حدثني ابو سلمه ان فاطمه بنت قيس حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني الليث فذكر باسناده مثله، وزاد فانكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل ان تحل. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن ابي كثير عن محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس انها كانت تحت رجل من بني مخزوم، فطلق البتة فارسلت الى اهله تبتغي النفقه، فقالوا: ليس لك علينا نفقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليهم النفقه وعليك العدة، فانتقل إلى أم شريك. ثم قالت: إن أم شريك يدخل عليها إخواتها من المهاجرين، انتقل إلى ابن أم مكتوم. حدثنا ربيعة المؤذن وسليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حين طلقها زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك عنده ولا سكنى. وكان يأتيها أصحابه فقال: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها، فانطلقت إلى أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها بعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به. قال: صدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتقل إلى أم شريك فاعتدي عندها. ثم قال: إن أم شريك يكثر عوادها، ولكن انتقل إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى. فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثا بائنا، وأمر أبا حفص بن عمرو أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طلقني ولم يجعل لي السكنى ولا النفقة. فقال: صدق. فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم. ثم قال: إن ابن أم مكتوم رجل يغشى، فاعتدي في بيت أم فلان. حدثنا فهد قال حدثني محمد بن سعيد قال حدثنا قال أخبرنا شريك عن أبي بكر بن سخبرة أنه قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها ثلاثا، فقالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا: لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى إلا لمن كانت حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائن أو غير بائن. فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن، وإما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك، فقال بعضهم لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى رحمة الله عليهم أجمعين. وقال بعضهم لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، واحتجوا في ذلك واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما أخبرنا أبو بكرة قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا عمار بن رزيق قال عن أبي إسحاق قال كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي فذكروا المطلقة ثلاثا، فقال الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكن لك ولا نفقة. قال فرماه الأسود بحصاة وقال ويلك، قال ويلك أتحدث بمثل هذا؟ قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لسنا بتارك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري لعلها كذبت، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآية. حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة، فذكر ذلك لإبراهيم قال قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لا ندع كتاب الله كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لها السكنى والنفقة لقول امرأة لها السكنى والنفقة. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال اخبرنا ابي قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن عمر وعبد الله انهما كانا يقولان المطلقه ثلاثا لها النفقه والسكنى. حدثنا وكان الشعبي يذكر عن فاطمه بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس لها نفقه ولا سكنى. حدثنا النصر بن مرزوق قال وسليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا حماد بن سلمه عن حماد عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. قال فأخبرت بذلك النخعي فقال قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك لسنا بتارك آية من كتاب الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة. حدثنا نصر قال حدثنا الخصيب قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن الأسود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد أنكر حديث فاطمة هذا ولم يقبله وقد أنكره عليها أيضا أسامة بن زيد. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال كانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده. قال أبو جعفر فهذا أسامة بن زيد قد أنكر من ذلك أيضا ما أنكره عمر رضي الله عنه وقد أنكرت ذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا يونس قال أخبر حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد وسليمان بن يسار يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة أن اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال في حديث القاسمي أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة بنت قيس. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. يكلم نفسه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن يحيى بن سعيد
عائشة.
يكلم عائشة إن كان بك
صحيح سيدنا
هي حاججته وهو يستدل بحديث فاطمة فلعله يخاطب نفسه. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك اخبره عن يحيى بن سعيد فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال اخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيها انه قال قالت نعم سيدي
ويحاور عائشة
هو يكلم من في النهاية ان كان بك ان كان بك
تعال هنا يا ابن حطنا مالك يا زكات؟
انتظركم يا سيدنا حتى انتهي عارف. اقرا. قال حدثنا يونس
نعم.
قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا اخبره عن يحيى بن سعيد فذكر باسناده مثله. قال حدثنا ابن مرزوق قال اخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال قالت فاطمه مالي فاطمة من خير في أن تذكر هذا الحديث، يعني قولها لا نفقة ولا سكنى، فهذه عائشة رضي الله عنها لم ترى العمل بحديث فاطمة أيضا، وقد صرف ذلك سعيد بن المسيب إلى خلاف المعنى الذي صرفه إليه أهل المقالة الأولى. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال في بيتها. فقلت له أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال تلك المرأة فدنت الناس واستطلت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلا مكفوف البصر. قال أبو جعفر فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لها لا سكن لها ولا نفقة لا دليل فيه عند سعد بن المسيب ألا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكن، إن كان إذا كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه عنه. وقد حدثنا أنس بن مسروق قال وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل. فهذا أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد كانوا أنكروا ذلك على فاطمة، وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لحق به من التابعين، فقد أنكر عمر وأسامة وسعيد بن المسيب مع من سمينا معه في حديث فاطمة بنت قيس هذا، ولم يعملوا به، وذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا عليه منهم منكر. فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه. فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به إن عمر رضي الله عنه إنما أنكر ذلك عليها لأنها خالفت عنده في كتاب الله عز وجل، يريد قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذا إنما هو في المطلقة ثلاثا لزوجها عليها فيه الرجعة، وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعت لزوجها عليها، وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما النفقة والسكن لمن كانت عليه الرجعة، وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة.
في المطلقة فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة.
وفاطمة كانت لا رجعة لزوجها عليها، وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليه الرجعة، وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة، وفاطمة لم تكن عليها رجعة، فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تبعها غيرها على ذلك منهم عبد الله بن عباس والحسن. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس الحاء حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن أنه كان يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا. قالوا فإن كان عمر وعائشة وأسامة رضي الله عنهم أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بخلافه، فهذا ابن عباس رضي الله عنه قد وافق على ما روت من ذلك فعمل به وتبعه على ذلك الحسن. فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة، وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأجمع أن ذلك الأمر هو المراجعة، ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يريد في العدة. فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله عز وجل به، ثم راجعها ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله عز وجل لها فيها السكنى، أو أمرها فيها ألا تخرج وأمر الزوج ألا يخرجها ولم يخرج يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة. فلما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها إنما السكنة والنفقة لمن كانت عليها الرجعة، خالفت بذلك كتاب الله نصا، لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنة لمن لا رجعة عليها، وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت. فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر ما أنكر خروجا صحيحا وبطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلا لما ذكرنا وبينا. فقال قائل لم يجئ تخليط حديث فاطمة إلا مما رواه الشعبي عنها، وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال وليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين؟ قال أبو جعفر فأغفل ذلك أو ذهب عنه، لأنه لم يروي ما في هذا الباب بكماله كما رواه غيره، فتوهم أنه جمع كل ما روي في هذا الباب فتكلم على ذلك، فقال ما حكيناه عنه مما وصفنا وليس كما توهم، لأن الشعبي أضبط مما يظن وأتقن وأوثق، وقد وافق على ما روى من ذلك من قد ذكرناه في حديثه في أول هذا الباب، ما يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع. ويقال له إن حديث مالك عن عبد الله بن يزيد الذي لم يذكر فيه لا سكنى لك قد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة بمثل ما رواه الشعبي عنها، فما جاء من الشعبي في هذا تخليط، وإنما جاء التخليط ممن روى عن أبي سلمة عن فاطمة فحذف بعض ما فيه وجاء ببعض. فأما أصل الحديث فكما رواه الشعبي، وكان من قول هذا المخالف لنا أيضا أن قال ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي لكان موافقا أيضا لمذهبنا، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك أي لأنك غير حامل ولا سكنى لك لأنك بذيئة، والبذاء هو الفاحشة التي قال الله عز وجل إلا أن يأتنا بفاحشة مبينة، وذكر في ذلك ما قد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عامر عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فقال الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم، فقال فاطمة حرمت السكنى لبذائها والنفقة لأنها غير حامل. قال وهذا حجة لنا في قولنا إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا. قيل له لو خرج معنا حديث فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على عمر وعائشة وأسامة ومن أنكر ذلك رضي الله عنهم على فاطمة معهم، وقد كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب حتى يعلم بيقينا ما سوى ذلك، فكيف ولو صح حديث فاطمة لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه، وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها السكنى لبذائها كما ذكرت، ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله عز وجل وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها الذي خرج به من بيت زوجها، لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى يرجع إلى منزله، فكذلك فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها، فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراده إن كان حديث فاطمة صحيحا، وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت، وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا، ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى كما حكمت أنت عليه، لأن القول عليه بالظن حرام كما أن القول بالظن على الله حرام. وقد روي عن ابن عمر في الفاحشة المبينة غير ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة، وقد قال آخرون إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد، فمن جعل لك أن تثبت ما روي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية وتحتج به على مخالفك وتدع ما قال ابن عمر، وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا، وذلك أن قد حدثنا
شعيب
من يسير وذلك ايه؟
أن أبا سعود البصري.
وذلك أن أبا شعيب البصري حدثنا قال حدثنا وذلك أن أبا شعيب البصري حدثنا قال حدثنا محمد مثنى الزمن قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإنه يريد أن يقتحم قال انتقلي عنه. فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها. فقال قائل وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد روي في هذا الباب أنه طلق وهو غائب أو طلق ثم غاب فقام صمت ابن عمه في نفقتها في هذا أنها كانت تخافه فأحد الحديثين يخبر أنه كان غائبا والآخر يخبر أنه كان حاضرا فقد تضاد هذان الحديثان. قيل له ما تضاد لأنه قد يجوز أن تكون فاطمة لما طلق زوجها خافت على الهجوم عليها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها بالنفقة ثم غاب بعد ذلك ووكل ابن عمه بنفقتها فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لك ولا نفقة. فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي سلامة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بينا وهي حامل من زوجها أن لها النفقة على زوجها. وبذلك حكم الله عز وجل لا في كتابه فقال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فاحتمل أن تكون تلك النفقة جعلت على المطلق لأنه يكون عنها ما يغذي الصبي في بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه وتوصل الغذاء عليه ثم يغذيه بعد ذلك بمثل ما يغذى به مثله من الطعام والشراب. فيحتمل أيضا إذا كان حملا في بطن أمه أن يجب على أبيه غذاؤه بما يغذى به مثله في حاله تلك من النفقة على أمه لأن ذلك يوصل الغذاء إليه. ويحتمل أن يكون تلك النفقة إنما جعلت
لأن ذلك يوصل الغذاء إليه.
ويحتمل أن يكون تلك النفقة إنما جعلت المطلقة خاصة لعلة العدة لا لعلة الولد الذي في بطنها. فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى العدة ثبت قول الذين قالوا للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل. وإن كانت العلة التي بها واجبت النفقة وهي الولد فإن ذلك لا يدل على أن النفقة واجبة لغير الحامل. فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيما أشكل من ذلك. فرأينا الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك وينفق عليه بعد ذلك ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك. فإن كان غنيا عنه بمال له قد ورثه عن أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له. فكان إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك. فإذا ارتفع ذلك لم يجب عليه الإنفاق عليه من ماله. ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي عليه ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو غيره كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا. وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل فحكم القاضي لها عليها بالنفقة فأنفق عليها حتى وضعت ولدا حيا وقد كان أخ له من أمه مات قبل ذلك فورثه الولد وأمه حامل به لم يكن للأبي في قولهم جميعا أن يرجع لابنه بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به. فثبت بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل هي لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقها لا لعلة ما هي به حامل منه. فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق بائن فلها من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما وصفنا وبينا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله، وقد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا، وروي ذلك عن سعد بن المسيب وإبراهيم النخعي. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعد بن المسيب أنه قال: المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن المغيرة عن إبراهيم مثله. باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها، وما دخل ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا أبو عاصم حاوى حدثنا أحمد بن داود.
وما دخل في ذلك من حكم المطلقة
في عدتها. سيدنا قال حدثنا ابراهيم مرزق قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال جميعا عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر انه قال: طلقت خاله لي فارادت ان تخرج من عدتها الى نخل لها، فقال لها رجل: ليس ذلك لك. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي الى نخلك وجدي فعسى ان تصدقي وتصنعي معروفا. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا ابو الزبير قال: سمعت جابرا يقول: اخبرتني خالتي انها طلقت البته فارادت ان تجد نخلها، فزجرها رجال أن تخرج، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن تسافر في عدتها إلى أن تسافر طلق المتوفى أن تسافر في عدتها في عدتهما إلى حيث ما شاءت، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما المتوفى عنها زوجها فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها، وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا. وفرقوا بينهما لأن المطلقة في قولهم لها النفقة والسكنة في عدتها على زوجها الذي طلقها، فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها، والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها أن تخرج في بياض نهارها تبتغي من فضل ربها. وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه كان في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة، فإنه قد كان ذلك كذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال حا وحدثنا ابو قرة ابو بكرة ايضا قال حدثنا حبان حا وحدثنا غير قال نعم سيدنا
حبان
ايوه ضمير اي معاك حبان بن هلال قال حا وحدثنا ابو بكرة ايضا قال حدثنا حبان حا وحدثنا فد قال حدثنا احمد بن يونس حا وحدثنا ابن ابي قال حدثنا جبارة بن المغلس حا وحدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن اسماء بنت عميس انها قالت: لما اصيب جعفر امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني تسكني ثلاثا بالسكنى ثلاثا عمير
أبي
أمرني إيه
تسلبي ابن حزم
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت.
أمرها بإيه ثلاثا
تسلبي يعني تلبس يعني لبس الإحداد.
تسلمي ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي. ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد عليه 14. فبما روي في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14. قال حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع فإنها إيه؟
تحد
عليه 14 أشهر وعشرة. قال حدثنا يونس قال اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن حبيب بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انها قالت لما جاء نعي ابي سفيان دعت ام حبيبه بصفره فمسحت بذراعيها وعارضيها وقالت اني عن هذا لغنيه لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت مثل حديث عائشه رضي الله عنهما سواء. حدثنا ربيع المدني قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ايوب بن موسى عن عبد بن نافع عن زينب بنت ام سلمه انها قالت بينما انا عند ام حبيبه ثم ذكرت مثل حديث يونس. حدثنا احمد وحدثني زينب بنت ام سلمه عن امها ام سلمه انها قالت جاءت امرأة من قريش اسمها عاتكة بنت النحام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إننا نخاف على بصرها، فقال لا 14 وقد كانت إحداكن تحد على زوجها السنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعر. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن مولى الانصاري انه سمع زينب بنت ام سلمه تحدث عن امها وام حبيبه اسمها عن امها وأم حبيبة اسمها رملة مثل ما في حديث ربيع عنهما. قال حميد فقلت لزينب
ها؟ يا أم حبيبة اسمها رملة.
هذا المحقق
تحدث عنها وأم حبيبة
برنامج
أسئلة. أيوة اسمها رملة دي كلام في الحاشية.
طب بين قوسين في النص فوق.
لا مش موجود.
لا طبعا
مش دافع كله ببعضه. ماشي سيدنا لكن بخير. مثل ما في حديث ربيع عن فقلت لزينب وما رأس الحول؟ فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها عملت إلى شر بيت لها فجلست فيه ستة، فإذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذا بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت دخلت علي أم حبيبة ثم ذكرت عنها مثل ما ذكرنا عنها فيما تقدمه من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت نحو ما ذكرناه عنها فيما تقدم من هذه الأحاديث. قالت دخلت على زينب بنت جحش فذكرت عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يونس عن علي وفي حديث ربيع عن شعيب مما ذكرناه في حديثهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنت النحام. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عنهما كليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ما توفى فوق 3 ليال إلا على زوج. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن باكر السامي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فإنها تحد عليه 4 أشهر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أمة المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج أو عمير.
وابن بن جرير قال حدثنا أبي.
قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا مرزوق قال حدثنا عارم بن أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تسكن الصوت سنة
سكون الصوت.
عصبي. حدثنا أبو كرادة قال حدثنا وحدثنا حفصة عن عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه لم يذكر قوله إلا ثوب عصب. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حسن بن غالب قال حدثنا ابن لاهية عن أبي الأسود أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب أن أم سلمة أخبرتها أن بنت نعيم أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة وقد اشتكت عينيها أفتكتحل؟ فقال لا. فقالت يا نبي الله إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل؟ قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج. ثم قال أو نسيتن كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة وتجعل في السنة في بيت وحدها في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا مستها ماتت. فخفف ذلك عنكن وجعل 14 وعشرة. ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها وقد كان قبل ذلك في 3 أيام من عدتها خاصة على ما في حديث أسماء. ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الفريعة بنت مالك ما قد حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياد قال أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري عن زينب بنت كعب أنها قالت أخبرتني الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أتاها نعي زوجها خرج في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة أي بعيدة عن شاسعة عن دور أهلي وأنا
طرف القدوم
طرفي بطرف
طرف القديم
نعم سيدنا بطرف القدوم ولا تجديد الدال القدوم
القدوم والقدوم
نعم. قتلوه. فقالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة في دار من دور الأنصار شاسعة عن دور أهلي وأنا أكره القعدة فيها لأنه لم يتركني في مسكن ولا مال يملكه ولا نفقة تنفق علي. فإن رأيت أن ألحق بأخي فيكون أمرنا جميعا فإنه أجمع لي في شأني وأحب إلي. قال إن شئت فالحقي بأهلك. قالت فخرجت مستبشرة بذلك حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو دعيت له فقال كيف زعمت؟ فرددت عليه الحديث من أوله فقال امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت في 14 وعشرا. قالت فأرسل إليها عثمان فسألها فأخبرته فقضى به. حدثنا ربيع المأذن قال حدثنا شعب بن الليث قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب ثم ذكر بإسناده نحوه. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهالي قال حدثني يزيد بن زرع قال حدثني شعبة وروح بن القاسم جميعا عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده من نحوه. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن سعد فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال عثمان إياها ولا قضاءه به. حدثنا ابن أبي داود قال فذكر بإسناده مثله
في كلها ما فيش نحو
في كلها ماشي مثله ما فيش نحو غير أنه لم يذكر سؤال عثمان إياها ولا قضاءه به. حدثنا ابن داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن أبي إسحاق قال حدثنا ابن إسحاق عن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال الفريمة ولم يقل الفريعة وذكر أيضا سؤال عثمان إياها ولم يذكر قضاءه به. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد
قال غير أنه قال الفارعة ولم يقل الفريعة
الفارهة
لا بالعين
الفارعة ماشي الفارعة يقول الفريعة فذكر أيضا السؤال عثمان إياها ولم يذكر قضاءه به. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن سعد بن إسحاق عن أو إسحاق بن سعد ثم ذكر بإسناده مثله وقال الفريعة ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به أم لا. قال أبو جعفر فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من إحدادها. وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. في ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاثة وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وما ذكرنا مع ذلك.
تسلبي
أيوة
تسلبي ثلاثا تسلبي
يعني ده تقدم ولا هنا ايضا سكني ثلاثا
قال
النبي
اقرا قال ابو جعفر.
حاضر. قال ابو جعفر فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من احدادها. وقد ذكرنا في حديث اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا يا سيدنا تسلبي ثلاثا ثم صنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها. هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. في ذلك أنه ليس على ثلاثة وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها. وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره إلى المتوفى عنها زوجها. فاحتمل أن يكون ذلك في العدة التي تجب به بعقد النكاح فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك.
فاحتمل أن يكون ذلك للعدة التي تجب بعقد النكاح.
فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها مثل ما على المتوفى عنها زوجها. واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا. فقال قائلون لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد. وقال آخرون بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفى عنها زوجها. ستتقطع. فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفى عنها زوجها وذلك حق عليها ليس لها تركه كما ليس لها ترك العدة. فلما ساوت المتوفى عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب كلتيه عليها. فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها. وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر لا. فقلت أتتربصان حيث أرادتا؟ فقال جابر لا. حدثنا رحل الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال حد أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في المطلقة إنها لا تعتكف ولا المتوفى عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفي أجلهما. فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذن لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب. ثم قد قال هو بخلاف ذلك. فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده. وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه في من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في ذلك فلما كانت في عدتها سواء في بعض الإحداد كانت كذلك في كل الإحداد. وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث أسماء ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة. فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر رضي الله عنه كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة. وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين ما قد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور حا وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن المجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن أزواجهن فخرجن في عدتهن. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قال في المتوفى عنها زوجها بها فاقة شديدة فلم يرخص لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها
وتصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه. حدثنا علي بن شبل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله وابن أبي ليلى وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن قثي عن موسى بن السائب عن أمه أنها قالت لما قالت لما توفي السائب ترك زرعا بقناة فجئت ابن عمر فقلت أبا عبد الرحمن إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع بقناة وترك غلمانا صغارا ولا حيلة لهم وهي لنا دار ومنزل أفأن تقل إليها. فقال لا تعتدي إلا في البيت الذي توفي فيه زوجك. اذهبي إلى ضيعتك بالنهار وارجعي إلى بيتك بالليل فبيتي فيه. فكنت أفعل ذلك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني مخرمة بن بكر عن أبيه أنه قال سمعت أم مخرمة تقول سمعت أم سليم تقول سمعت أم مسلم بن السائب تقول توفي السائب فسألت ابن عمر عن الخروج فقال لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة ولا تبيتي إلا فيه حتى تنقضي عدتك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في عدتها. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما. حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانت امرأة في عدتها فاشتكى أي مرض أبوها فأرسلت إلى أم سلمة أم المؤمنين أنما ترينا فإن أبي اشتكى فأفآتيه فأمرضه. فقالت بيتي في بيتك طرفي النهار. حدثنا يونس قال أخبرنا
أن ما ترينا فإن أبي اشتكى
أن ما ترينا. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني مخرمة عن أبي أنه سمع القاسم ابن محمد يرى أن تخرج المطلقة للمسجد. قال بكير وقالت عمرة عن عائشة تخرج من غير أن تبيت عن بيتها. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن أن مالك حدثه عن نافع أن بنت سعيد كانت تحت عبد الله بن عمر فطلق البتة فانتقرت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن حماد بن قيس عن عمرو بن شعب عن سعد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المطلقة إلا في بيتهما. حدثنا راح الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن الديلي لأن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله البتة ثم خرج إلى العراق فسألت ابن المسيب والقاسم وسالما وخارجة وسليمان بن يسار هل تخرج من بيتها فكلهم يقول لا تقعد في بيتها. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال المطلقة ثلاثا والمختلعة والمتوفى على زوجة والملاعنة لا تخرج تضبنا ولا تتطيبنا ولا يلبسنا ثوبا مصبوغا ولا يخرجنا من بيوتهن. فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قد منعوا المتوفى عنها زوجها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها على أن تبيت في بيتها. وقد قرن بعضهم مع المطلقة المبتوتة فجعلها كذلك في منعه إياها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها. ولم يرخص أحد منهم لها في الخروج من بيتها نهارا كما رخص المتوفى عنها زوجها. فثبت بذلك ما ذكرنا من منعها من السفر في عدتها والخروج من منزلها إلا ما رخص للمتوفى عنها زوجها من الخروج من بيتها في بياض نهارها على الضرورة. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمة الله عليهم أجمعين. فإن قال قائل فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قد كانت سافرت بأختها أم كلثوم في عدتها فذكر في ذلك ما قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني جرير بن حازم قال سمعت عطاء يقول إن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها. حدثنا علي بن شبل قال حدثنا أبو غسان قال حدثني جرير قال سمعت عطاء يقول حجت يقول حجت عائشة رضي الله عنها بأختها في عدتها من طلحة بن عبيد الله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت بأختها أم كلثوم في عدتها. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها مثله. قيل له إنما كان ذلك للضرورة أنهم كانوا في فتنة قد بين ذلك. ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه قال لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت عائشة إلى مكة بعثت عائشة إلى أم كلثوم وهي بالمدينة فنقلتها إليها لما كانت تتخوف عليها من الفتنة وهي في عدتها. فهكذا نقول إذا كانت فتنة يخاف على المعتدة من الإقامة فيها من تلك الفتنة فهي في ساعة من الخروج فيها إلى حيث أحبت من الأماكن التي تأمن فيها من الفتنة من تلك الفتنة. وبالله التوفيق. باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها.
شوف أبو عمر يقرأ كذا.
أحسن الله إليكم وسلامتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام.
لا حول ولا
قوة إلا بالله. عليه.
أبو عمر. نعم. شوف لك نص النص اللي معاك زين.
حاضر.
هذا كلام مختلف كثير يعني الناس كلها حاجات كثير.
هو زار يقرأ من الهاتف من البي دي اف.
اقرأ حضرتك من معانا دي. لا يا سيدي.
أحسن الله إليكم شيخنا. سنديكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. قال باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
باب الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار أم لا. باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا. دي طبعة النجار دي. ها
ولها زوج ولها وزوجها حر ولها زوج زوجها ولها زوج طبعة النجار وزوجها حر. قال باب الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار أم لا. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية ثواني سيدنا عدلها بس ولها زوج. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارت نفسها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فجعلوا للمعتقة الخيار حرا كان زوجها أو عبدا. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا إن كان زوجها عبدا فلا الخيار وإن كان حرا فلا خيار لها. وقالوا إنما كان زوج بريرة عبدا. وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة عبدا ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابن أبي حازم عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم قال عبد العزيز عن أبيه قال الأعمش ولا عن الأعمش قال عن عائشة ما فيش الأعمش أصلا
قال الأعمش
مش عارف قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقت بريرة خيرها وكان
زوجها عبدا.
مش عارف جابها منين اللي جابها هنا مش عارف سيدي. وقال تحت ما قالش حاجة تحت. قال وفي نسخة قال الظاهر قال الأعمش عن عائشة عن أبيه أنه قال الأعمش عن عائشة حتى معدلة بالكمبيوتر هنا مش عارف. طيب عن عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقت بريرة خيرها وكان زوجها عبدا. قالوا فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن زوج بريرة كان عبدا فهذا خلاف ما رأيتموه عن الأسوأ عنها. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهم أما هذا الحرف فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة رضي الله عنها وقد يجوز أن يكون من كلام عروة. واحتج أهل هذه المقالة بتثبيت ما رأوه في زوج بريرة أنه كان عبدا بما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبد الأسود يسمى مغيثا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا وشيب قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما خيرت بريرة رأينا زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحياته فكلم له العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت تأمرني به يا رسول الله فقال إنما أنا شافع قالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها وكان يقال له مغيث وكان عبدا لأهل مغيرة بن مخزوم. قالوا فإنما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن زوجها كان عبدا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن أولى الأشياء منها إذا جاءت الآثار هكذا فوجدنا السبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد أن نحملها على ذلك ولا نحملها على التضاد والتكاذب ويكون حال رواتها عندنا على الصدق والعدالة فيما رووا حتى لا نجد بدا حتى لا نجد بد من أن نحملها على خلاف ذلك. فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وكان زوج بريرة قد قيل فيه إنه كان عبدا وقيل فيه إنه كان حرا جعلناه على أنه قد كان عبدا في حال حرا في حال أخرى فثبت بذلك تأخر إحدى الحالتين عن الأخرى فكان الرق قد يكون بعده الحرية والحرية لا يكون بعدها رق. فلما كان ذلك كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة فثبت بذلك أنه كان حرا في وقت ما خيرت بريرة عبدا قبل ذلك هكذا تصحيح الآثار في هذا الباب. ولو اتفقت الروايات كلها عندنا على أنه كان عبدا لما كان في ذلك ما ينفي أن يكون إذا كان حرا زال حكمه عن ذلك لأنه لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما خيرتها لأن زوجها عبد ولو كان ذلك ولو كان ذلك كذلك لم تفى أن يكون لها الخيار إذا كان زوجها حرا. فلما لم يجئ من ذلك شيء وجاء عنه أنه خيرها وكان زوجها عبدا نظرنا هل يفترق في ذلك حكم الحر وحكم العبد فنظرنا في ذلك فرأينا لامة في حال رقها لمولاها أن يعقد النكاح عليها أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد ورأيناها بعدما تعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا عبد فاستوى حكم ما إلى الحكم فاستوى حكم ما إلى المولى في العبود والأحرار وما ليس إليه
ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا للعبد
ولا لل ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا لعبد ولا عبد صح كده
ولا لعبد
ولا لعبد الخطأ في نشيء. طيب. فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد والأحرار وما ليس إليه في العبيد والأحرار في ذلك. فلما كان ذلك كذلك رأيناها إذا اعتقد بعد عقد مولاها نكاح العبد عليها يكون لها الخيار في حل النكاح في حل النكاح عليها كان كذلك في الحر إذا اعتقد يكون لها حل نكاحه عنها يبقى عنها ولا عليها الأولى. عنها الاثنين إذا اعتقت يكون لها حل نكاح فيه عنها قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد ورحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك أيضا عن طاووس حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن طاووس عن أبيه أنه قال للأمة الخيار إذا اعتقت وإن كانت تحت قرشي حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج أنه قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال لا الخيار يعني في العبد والحر قال وأخبرني حسن بن مسلم مثل ذلك. باب الرجل يقول لامرأتي أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق. حدثنا محمد بن وفد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. فينا باب هي في كل رمضان. تمام. قال أبو جعفر في هذا أنها في كل رمضان. فقال قون هذا دليل على أنها قد تكون في أوله وفي أوسطه كما تكون في آخره. وقد يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان هذا المعنى، ويحتمل أنها في كل رمضان في كل رمضان تكون إلى يوم القيامة، مع أن أصل هذا الحديث موقوف. كذلك رواه الأثبات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مثله ولم يرفعه. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله ولم يرفعه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني فذكر بإسناده مثله. وقد روي هذا الحديث عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق بلفظ غير هذا اللفظ. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن ليلة القدر فقال هي في رمضان كله. فإن كان هذا هو لفظ الحديث وقد ثبت به أن معنى قوله هي في كل رمضان يريد أنها في كل الشهر. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال تحروها في السبع الأواخر من رمضان. حدثنا نصر بن ورزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني الزهري عن حديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا زيد بن سنان وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك. قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد روي عن غير ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل مش عكرمة هو أبو زميل قال حدثني أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه أنه قال سألت أبا ذر فقلت أسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة. تفضل سيدي.
اقرأ من حديث عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الرحمن بن الجارود
قال حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال تحروها في السبع الأواخر من رمضان. حدثنا نصر بن ورزوق قال حدثنا علي بن عابد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني الزهري عن حديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا زيد بن سنان وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد روي عن غير ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا مثل هذا؟ مثله. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل. مخلد بن الحكم السماك بن الوليد عن مالك قال حدثني أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه أنه قال سألت أبا ذر رضي الله عنه فقلت أسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال نعم كنت أسأل الناس عنها. قال عكرمة يعني أشبع سؤالا، يعني أكثر تفضيل هنا. قلت يا رسول الله يخبرني على ليلة القدر في رمضان هي أو في غيره؟ قال في رمضان. هنا أفعل تفضيل يا سيدنا، يعني أكثر الناس سؤالا.
أي نعم، يعني أشبع سؤالا.
جزاكم الله خيرا. قلت وتكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا رفعوا رفعت؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. قال في أي رمضان هي؟ قال في العشر الأواخر أو في العشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت، فقلت يا رسول الله في أي العشرين هي؟ قال التمسها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ولا وحدثت؟ ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث.
قلت يا رسول الله، ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله،
نعم، ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لا تخبرني في أي العشر هي. فغضب علي غضبا لم يغضب علي قبل ولا بعد. ثم قال إن الله لو شاء لأطلعكم عليها، التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال أخبرني جابر رضي الله عنه أن عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقد خلت 22 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في هذه السبع الأواخر التي يبقين من الشهر. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب وراه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سئل عن ليلة القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوا الليلة وتلك الليلة ليلة 23. وتلك الليلة ليلة 23. فقال رجل هذا إذا أولى ثمان، هذا إذا أول ثمان. فقال بل أول سبع فإن الشهر لا يتم. فقد ثبت بهذا الحديث أيضا أنها في السبع الأواخر، وأنه إنما قصد ليلة 23 لأن ذلك الشهر كان 29. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال كنت جالسا مع أبي على الباب إذ مر بنا أبي على إذ مر بنا ابن عبد الله بن أنيس فقال له أبي ما سمعت من أبيك رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ فقال سمعت أبي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه إن فقلت يا رسول الله إني رجل تنازعني البادية فمرني بليلة آتي فيها المدينة. فقال أتي في ليلة 23. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا وهبي قال حدثنا ابن إسحاق معاذ بن عبد الله عن أخي عبد الله بن عبد الله قال وكان رجلا في زمن عمر بن الخطاب قد سأله فأعطاه. قال جلس إلينا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في مجلس جهينة في آخر رمضان، فقلنا له يا أبا يحيى هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة شيئا؟ قال نعم، جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر، فقلنا يا نبي الله متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال التمسوها هذه الليلة لمساء 23. فقال رجل من القوم فهي إذن أولى ثمان. فقال رجل فهي إذن أولى ثمان. فقال إنها ليست بأولى ثمان ولكنها أولى سبع، ما تريد بشهر لا يتم؟ حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن الهادي عن ابي اكرم محمد بن عمرو بن حزم انه اخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن انيس انه قال كنا بالباديه فقلنا ان قدمنا باهلنا شق ذلك علينا وان خلفناهم بالتشديد وان خلفناهم اصابهم ضيعه فبعثوني وكنت اصغرهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرنا بليلة 23. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ابن لياط قال حدثنا بكير بن الأشج قال سألت ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن ليلة القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبي يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة 23 فكان ينزل كذلك. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بوسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في ليلة القدر كأني أسجد في ماء وطين فأصابتنا ليلة مطر ليلة مطر بالإضافة يبقى الفاعل كالمجازية فأصابتنا ليلة مطر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فرأيت يسجد في ماء وطين فإذا هي ليلة 23 فأما ما رأيناه يا ذا الباب عن ابن عمر وابي ذر رضي الله عنهما فإن فيه الأمر بتحريها في السبع الأواخر من شهر رمضان فقد يحتمل أن تكون في تلك السبع دون سائر الشهر ويحتمل أن تكون في تلك السبع وأن تكون في غيره من الشهر إلا أنها أكثر ما تكون في تلك السبع فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحري فيها لذلك ولا كذلك وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره من يتحرى في العشر الأواخر من الشهر. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأى رجل ليلة القدر في النوم فكأنها في العشر الأواخر في 27 أو 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. تواطأت بالهمز أي اتفقت حطتها بالنص الله المستعان. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أن تتحرى في العشر الأواخر كما أمر فيما قد روينا عنه قبل هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا أن تتحرى في السبع الأواخر فلم يكن كما أمر فيما قد روينا عنه قبل هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا أن تتحرى في السبع الأواخر فلم يكن مروي عنه من أمره إياهم بالتماسها في السبع الأواخر ما ينفي أن تكون تلتمس وأيضا فيما قبله من العشر الأواخر فلم يدل لنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها في السبع الأواخر دون سائر الشهر إلا أنه قد يجوز أن تكون السبع الأواخر أمر بالتماسها وأمر بالتماسها فيها بعدما أمر بالتماسها في العشر الأواخر على ما في حديث أبي ذر فتكون في السبع الأواخر تتحرى دون ما سواها من الشهر وذلك تحر لا حقيقة معه. فأردنا أن نعلم أن روي عن ابن عمر فأردنا أن نعلم عن روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك فإذا بكر بن إدريس قال حدثنا قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عقبة بن حريف قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تمسوها في العشر الأواخر فإن عجز أحدكم أو ضعف فلا يغلبن على السبع البواخر. فدل ما ذكرنا من هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تكون في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله من العشر الأواخر. وأما ما ذكرنا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فإن فيه الأمر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يلتمسها ليلة 23 فاحتمل أن تكون تلتمس في كل شهر في كل شهر رمضان في تلك الليلة بعينها، فإن كان ذلك ذلك فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر، فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في السبع الأواخر، لأن الشهر قد يجوز أن لا ينقص عن 30، فتكون تلك الليلة أول 8 بقين، فدل على معنى ما أشكر من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك في شهر كان 29، فكانت تلك الليلة أولى سبع لا أولى ثمان، فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس أو أمر فيه بالتماس تلك الليلة في السبع الأواخر، وذلك كله على التحري لا على اليقين. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال حدثنا ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون ببادية يقال لها الوطأة، وإني بحمد الله أصلي بهم، فمرني ليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه. قال أنزل ليلة 23 فصليها فيه، فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل، وإن أحببت فكف. فكان إذا صلى صلاة العصر دخل المسجد ولا يخرج إلا لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد. ففي هذا الحديث أنه قد جعل لليلة 23 على التحري ما لم يجعل لسائر السبع الأواخر. وقد حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني عبد العزيز بن هلال بن عبد الله بن انيس عن ابي بلال بن عبد الله عن عطيه بن عبد الله عن ابي عبد الله بن انيس رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر فقال اني رايتها فانسيتها فتحرها في النصف الاخر ثم عاد فساله فقال في 23 تمضي من الشهر. قال عبد العزيز فأخبرني أبي أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كان يحيي ليلة 16 إلى ليلة 23 ثم يقصر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحرى في النصف الأخير من الشهر ثم أمره بعد ذلك أن يتحرى ليلة 23. فقد رجع معنى هذا الحديث إلى معنى ما رويناه قبله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر عبد الله بن أنيس بتحري ليلة القدر في الليلة التي ذكرنا على أن تحريه ذلك إنما كان في تلك السنة كذلك لرؤياه التي كان رأيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد تكون في غيرها من السنين بخلاف ذلك. فأما ما روي عنه في رؤياه التي كان رأها فيما قد ذكرناه عنه في حديث بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد مسلم عن الأوزاعي أنه قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال نعم، اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان، فلما كان صبيحة 20 قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال من كان خرج فليرجع فإني أريت الليلة وإني أنسيتها وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في الوتر. قال أبو سعيد وما نرى في السماء قازعة، فلما كان الليل إذا سحاب مثل الجبال فمطرنا حتى سال سقف المسجد وسقفه يومئذ من جريد النخل، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الطين في أنف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر في هذا الحديث أنها كانت عام إذ في ليلة 21، فقد يجوز أن يكون ذلك العام هو عام آخر خلاف العام أو خلاف العام الذي كانت فيه في حديث ابن أنيس. هو عام خبر يعني جملة اسمية.
نعم
شيخنا. معذرة ثانية سيد.
الشاشة شغالة.
شغالة سيد. مش واضحة عند فضلتك؟ طلع بيضة؟ كده شبكة. هي قدامي يعني انا اللي بحركها. ماشي. الذي كانت في حديث عبد الله في حديث ابن أنيس ليلة 23، وذلك أولى ما حمل عليه هذان الحديثان حتى لا يتضاد. وقد حدثنا بعد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أخو بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة بعينها، وقد أمرهم بعد رؤيته إياها أن يتحروا فيما بعد في التاسعة والسابعة والخامسة، فدل ذلك على أنها قد تكون في عام في ليلة بعينها ثم تكون فيما بعد في ليلة غير تلك الليلة، فدل ذلك على المعنى الذي ذهبنا إليه في حديث ابن أنيس رضي الله تعالى عنه، وقد روي في ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس أخبرني يونس قال عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العاشر الغوابر. حدثنا أبو مية قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى. أبو مية رسول سيدنا سيدنا قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى عن الزهري أنه قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. قال حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا مسعودي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسي الليلة التي كانت أريها لأنها ليلة القدر وذلك قبل كون تلك الليلة، فأمر بالتماس ليلة القدر فيما بعد من ذلك الشهر في العشر الأواخر. فهذا خلاف ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلا أنه قد يجوز أن يكون ذلك كان في عامين فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما العامين في أحدهما ما ذكره عنه أبو هريرة رضي الله عنه قبل كون الليلة التي هي ليلة القدر، وذلك لا ينفي أن تكون فيما بعد ذلك العام من الأعوام الجائية فيما قبل ذلك من الشهر، فيكون ما ذكره عبادة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بذلك العام على ليلة القدر بعينها ثم خرج ليخبرهم بها فرفعت ثم أمرهم بالتماسها فيما بعد ذلك من الأعوام في السابعة والخامسة والتاسعة، وذلك أيضا كله على التحري لا على اليقين. وقد حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا ليلة القدر بالعشر الأواخر تسعا يبقين وسبعا يبقين وخمسا يبقين، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك العام الذي كان اعتكف فيه وأري ليلة القدر فأنسيها. إلا أنه كان عالم أنها ليلة أنها في وتر فأمرهم بالتماسها في كل وتر من ذلك العشر، ثم جاء المطر فاستدل بها أنها كانت في عامه ذلك في تلك الليلة بعينها، وليس في ذلك دليل على وقتها في الأعوام الجائية بعد ذلك، هل هي في تلك الليلة بعينها أو فيما قبلها أو فيما بعدها. وقد يجوز أن يكون ما حكاه أبو نضرة في هذا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعوام كلها فيعود معنى ذلك إلى معنى ما رويناه متقدما في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه زيادة معنى واحد وهو أنما يكون في ذلك من فإنما يكون في الوتر من ذلك وقد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم بن عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر بعشر أواخر من رمضان وترا. قال أبو جعفر فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروها لعاشرين يبقين من شهر رمضان. فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة 27 يعني ليلة القدر. حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم قال أخبرنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة 27 أواخر فمن كان متحريها فليتحرها الليلة 27 أواخر. وقد يحتمل أن يكون هذا أيضا في عام بعينه ويحتمل أن يكون في كل عوام كذلك إلا أن ذلك كله على التحرية على اليقين. وكذلك ما ذكرنا من قبل هذا في حديث عن عبد الله بن أنيس مما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يحتمل أن يكون ذلك على التحري من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من على التحري من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في ذلك العام لما قد كان أريه في من وقتها الذي تكون فيه فأنسيها. فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على ليلة القدر أي ليلة هي بعينها غير أن في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هي في العشر الأول أو في العشر الأواخر من رمضان إذ سأله عن وقتها على ما ذكرناه في حديثه الذي رويناه عنه في أول هذا الباب فنفى بذلك أن تكون في العشر الأوسط وثبت أنها في إحدى العشرين في أحد العشرين
في أحد
عشرة وعشرة هي عشرة ولا عشر يا ليالي أليس كذلك سيدنا؟ يبقى إحدى
العشرين
العشرين صح يبقى أحد العشرين صعود هو جمع بين عملها من غير ألف لينة وراح حاطط همزة تحت وثبت أن في أحد فنفى بذلك أن يكون في العشر الأوسط وثبت أن في أحد عشرين إما في الأول وإما في الآخر وأذكرها. وفي هذا الحديث أيضا رجوع أبي ذر رضي الله عنه بالسؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي العشرين وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بأن وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بأن يتحراها في العشر الأواخر. فنظرنا فيما روي في غير هذه الآثار هل فيه ما يدل على أنها في ليلة من هذين العشرين بعينها. فإذا ابن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن ليعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سنة بحي عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24. ففي هذا الحديث أنها في هذه الليلة بعينها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا بذلك. حدثنا أبو ميت قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان أنه قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27 وعلامته أن الشمس تصعد ليس لها شعاع كأنها طست. حدثنا يونس قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال حدثني عبدة بن أبي لبابة قال حدثني زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه بلغه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر. فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان والله الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم أي ليلة هي. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها ليلة صبيحة 27. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن نبيل عن عاصم بن ابي نجود عن زيد بن حبيش انه قال قلت لابي بن كعب رضي الله عنه ان عبد الله كان رضي الله عنه كان يقول في ليله القدر من قام الحول ادركها. فقال رحمه الله على ابي عبد الرحمن: اما والذي يحلف به لقد علم انها لفي رمضان وانها ليله 27. قال فلما رأيته يحلف لا يستثني قلت: ما علمك؟ قال: بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا وعددنا فإذا هي ليلة 27، يعني أن الشمس ليس لها شعاع. قال أبو جعفر: فهذا هو أبو كعب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة 27 يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة ولا في ليلة؟ أنها في ليلة 27. أنها في ليلة 27 وأن في قول عبد الله: من يقوم الحول يصبها. غير أنه قد روي عن عبد الله رضي الله عنه في ليلة القدر أنها في رمضان على ما قد حلف عليه أبي أن عبد الله علمه، ولكنه في خلاف ليلة 27. حدثنا أبو ميد قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حجير التغلبي عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: التمس ليلة القدر في ليلة سبع في ليلة سبع ولا تسع في النحزم سبع وهنا تسع نجرتش في ليلة 27 في ليلة 29 من رمضان صبيحتها صبيحة بدر، وإلا ففي ليلة 21 أو في 23 27 ولا إيه؟
في ليلة 17
وفي الظهر 19 ايه المقصود هنا؟
الظهر عنده 27 من 7 و10 ايه 7 و10
بس هو ظاهر سيدنا بيقول ان عبد الله رضي الله عنه عين يوما او عين ليله لكنها ليست ليله 27 كما ذكر ابي، فهو اتى بهذا الاثر ليقول ان عبد الله يقول انها ليست في 27. انا فهمت كده صح؟ غير انه روي عن عبد الله ليله القدر انها في رمضان على ما حلف عليه ابي أن عبد الله قد علمه ولكنه في خلاف ليلة 27 وأتى بهذا الأثر.
يعني 17 17 يعني.
نعم يبقى
17 أو 19 يعني في إحدى ليالي العشرين.
نعم. تمام. أحسن الله إليك. قال فأما ما ذكرنا عن عبد الله رضي الله عنه أنها في ليلة 19 فقد نفاه ما حكاه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشرين من الشهر في العشرين من الشهر الأول والآخر عشرين صح كده؟ الأول والآخر. وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه أيضا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن أبي عبيدة رضي الله عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قال عبد الله: أنا والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله وبيدي تمرة لا تسحر بهن وأنا مستتر بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين يطلع الفجر. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ليلة القدر أخبرهم أي ليلة هي وأنها ليلة الصهباوات، فوصف عبد الله بما وصف به من ضوء القمر عند طلوع الفجر وذلك لا يكون إلا في آخر الشهر. فقد دل ذلك أيضا على ما قاله أبي رضي الله عنه، يعني كان يستتر لئلا يعني يستيقظ يعني من الإضاءة. هذا ما يستدل به
ضعيف،
فوصفها عبد الطيب تمام. وفي كتاب الله عز وجل ما يدل أن ليلة القدر في شهر رمضان خاصة، قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فأخبر الله عز وجل أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فثبت بذلك أن تلك الليلة في شهر رمضان، واحتجنا إلى أن نعلم أي ليلة هي من لياليه، فكان الذي يدل على ذلك ما قد رويناه عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، والذي روى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 20.
الأصرح من آية الدخان هو آية سورة القدر،
هو عايز يقول عن ليلة القدر في رمضان.
أيوة ما هو أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان نزل فيه القرآن.
تمام يا سيد تمام. أحسن الله إليك، هذا أصرح صحيح. حتى فيها اسم القدر. أحسن الله إليك. وقد روي عن معاوية رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روي عن أبي رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنه قال ليلة 27. فهذا منتهى ما وقفنا عليه من علم ليلة القدر بما دلنا عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما روي بعد ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم وتابعين فمعناه داخل فيها في المعاني التي ذكرنا، وإنما احتجنا إلى ذكر ما روي في ليلة القدر لما قد اختلف فيه أصحابنا رحمهم الله في قول الرجل امرأتي أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق. فقال أبو حنيفة رحمه الله إن قال لا ذلك قبل شهر رمضان لم يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله، لما قد اختلف في موضع ليلة القدر من ليالي شهر رمضان على ما قد ذكرنا في هذا الباب مما قد روي أنها في الشهر كله ومما قد روي أنها في خاص منه. قال رحمه الله فلا أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد مضي الشهر كله، لأني أعلم بذلك أنه قد مضى الوقت الذي أوقع الطلاق فيه وأن الطلاق قد وقع. قال رحمه الله وإن قال ذلك لها في شهر رمضان في أوله أو في آخره أو في وسطه لم يقع الطلاق حتى يمضي ما بقي من ذلك الشهر وحتى يمضي شهر رمضان أيضا كله من السنة القابلة. قال رحمه الله لأنه قد يجوز أن تكون فيما مضى من هذا الشهر الذي هو فيه فلا يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله من السنة الجائية، وقد يجوز أن تكون فيما بقي من ذلك الشهر الذي هو فيه فيقع الطلاق فيها، ويكون كمن قال لامرأته قبل شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر فيكون الطلاق لا يحكم به عليه إلا بعد مضي شهر رمضان. قال رحمه الله فلما أشكل ذلك لم أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد علمي بوقوعه، ولا أعلم ذلك إلا بعد مضي شهر رمضان الذي هو فيه وشهر رمضان الجائي بعده. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب. وكان أبو يوسف رحمه الله قال مرة بهذا القول أيضا، وقال مرة أخرى إذا قال لها ذلك القول في بعض شهر رمضان لم يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي مثل ذلك الوقت من شهر رمضان من السنة الجائية. قال لأن ذلك إذا كان فقد كمل حول منذ قال ذلك القول فهي في كل حول، فعلمنا بذلك وقوع الطلاق. قال أبو جعفر فهذا القول عندي ليس بشيء، لأنه لم يقل لنا أن كل حول يكون ففيه ليلة القدر، على أن ذلك الحول ليس فيه شهر رمضان بكماله من سنة واحدة، وإنما كان قيل لنا إنها في شهر رمضان من كل سنة، هكذا دلنا عليه كتاب الله عز وجل وقاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد ذكرناه مما تقدم في هذا الباب. فلما كان ذلك كذلك احتمل أن يكون إذا قال لها في بعض شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر أن تكون ليلة القدر فيما مضى من ذلك الشهر، فيكون إذا مضى حول من حينئذ إلى مثله من شهر رمضان من السنة الجائية لا ليلة قدر فيه. ففسد بما ذكرنا قول أبي يوسف رحمه الله الذي وصفنا، وثبت على هذا الترتيب ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه، وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة أخرى إذا قال لها ذلك القول في بعض شهر رمضان إن الطلاق لا يقع حتى تمضي ليلة 27. وذهب في ذلك فيما يرى ولا يرى والله أعلم ولا نرى
فيما يرى.
مين بقى اللي يرى سيدي؟ يعني بعض الحنفية، يعني بعض فقهاء المذهب يعني. وذهب في ذلك فيما يرى والله أعلم إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيه أنها في ليلة من شهر رمضان بعينها، وحديث بلال وحديث أبي بن كعب رضي الله عنهما. فإذا مضت ليلة 27 علم أن ليلة القدر قد كانت، فحكم بوقوع الطلاق قبل ذلك، فليس يعلم كونها فلذلك لم يحكم بوقوع الطلاق. وهذا القول تشهد له الآثار التي رويناها في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب طلاق المكره. حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا بشر بن وكر قال حدث أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو عتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرهن أن ذلك كله باطل، لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلزمه ما حلف به في حال إكراه اليمين وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها، وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تأوله أهل المقالة الأولى، فقالوا إنما ذلك في الشرك خاصة، لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار كانت دار كفر، فكان المشركون إذا قدروا عليه استكرهوهم على الإقرار بالكفر فيقرون بذلك بألسنتهم. قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنهما وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فنزلت فيهم إلا من أوتي وقلبه مطمئن بالإيمان. وربما ساهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام، وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا، فتجاوز الله عز وجل لهم عن ذلك لأنهم غير مختارين لذلك ولا قاصدين إليه. وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله إلى هذا التفسير أيضا. حدثنا الكيساني عن أبيه، فالحديث يحتمل هذا المعنى ويحتمل ما قال أهل المقالة الأولى، لما احتمل ذلك احتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث إليه. فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه، وكان سهو ما قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه سليم يا سيدنا
ساهن
عفوا متكلة كده متكلة على أنه ساهن عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل. وكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها، فكل قد أجمع أن طلاقه عامل، ولم يبطل ذلك لسهوه، ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه. فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق والأيمان والعتاق، كان كذلك الاستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء، فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك. واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس حدثنا يونس قال حد اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته وإنما لامرئ
ما نوى
وإنما لامرئ ما لامرئ عطوش وإنما لامرئ ما نوى فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وإن كانت هجرته إلى دنيا يوصفها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله. قالوا فلما قال ذلك فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق ولا عتاق ولا غيره إلا أن تكون معه نية، فكان من الحجة للآخرين في ذلك أن هذا الكلام لم يقصد به إلى هذا المعنى إلى المعنى الذي ذكره هذا المخالف، وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها الثواب. ألا تروا يقول الأعمال بالنيات بالنية ألا تروا يقول الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى يريد من الثواب. ثم قال فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فذلك لا يكون إلا جوابا لسؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما للمهاجر أي في هجرته فقال إنما الأعمال بالنية حتى أتى على الكلام الذي في الحديث وليس ذلك من أمر الإكراه على الطلاق والعتاق والرجعة والإيمان في شيء. فانتفى هذا الحديث أيضا أن يكون حجة لأهل المقالة التي بدأنا بذكرها على أهل المقالة التي ثنينا بذكرها، وكان مما احتج به أهل المقالة الثانية لقولهم الذي ذكرنا ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن جميع أنه قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إن كنتم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال انصرف من الوفاء نفي ضد الغدر انصرف من الوفاء
انصرف ففي لهم بعهودهم ففي
انصرف ففي لهم بعهودهم انصرفا ففيا لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن بكير عن الوليد عن ابي الطفيل عن حذيفه رضي الله عنه انه قال خرجت انا وابي حسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو يعني لقبه اليمان واسمه حسيل. قالوا فلما منعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضور بدر لاستحلاف المشركين في الاستحلاف المشركين القاهرين لهم على ما استحلفوه عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطوعية والإكراه سواء وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا تتضاد. فثبت بما ذكرنا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الشرك وحديث حذيفة رضي الله عنه في الطلاق. في الطلاق والأيمان وما أشبه ذلك. وأما حكم ذلك من طريق النظر فإن فعل الرجل مكرها فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين. فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون المكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرا في حكم من لم يفعله فلا يجب عليه شيء، أو يكون في حكم من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره. فنظرنا في ذلك ورأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها هي صائمة في شهر رمضان أو حاجة فجامعها أن حجها يبطل وكذلك صومها، ولم يراه في ذلك الاستكراه فيفرق بينه وبين الطواعية. ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئا، بل قد جعلت في حكم من قد فعل فعلا يجب عليه الحكم ورفع عنها الإثم في ذلك خاصة. وكذلك لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطرت إلى ذلك كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره، ولا يرجع به المجامع على المكره، لأن المكره لم يجامع فيجب لأن المكره لم يجامع فيجب عليه بجماعه مهر، وما يجب في ذلك الجماع فهو على المجامع لا على غيره. فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره علي أن المكره عليها محكوم أن المكره عليها محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في الطواعية فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية، ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في الاستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل فيلزم أفعاله كلها مفعول
فيلزم أفعاله
أحسن الله عليك. فإن قال قائل فلما لا أجزت بيعه وإجارته، فلما لا ألزمت بيعه وإجارته، ألزمت نسخة فلما لا ألزمت بيعه وإجارته، قيل إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط، وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق، فما كان قد تنقض بالخيار الشروط فيه وبالأسباب التي في أصله من عدم الرؤية والرد بالعيوب نقض بالإكراه، وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بإكراه ولا بغيره. وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله، وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب وأسد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وأزلهن جد فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه وكذلك الطلاق والمراجعة، ولم نر البيوع حملت على ذلك المعنى بل حملت على ضده، فجعل من باع لاعبا فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا، وكذلك إن أجر لاعبا كانت إجارته باطلة. فلما لم يكن ذلك عندنا والله أعلم إلا لأن إلا لأن البيوع والإجارات إنما مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك. وكانت الأشياء الأخرى من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك فجعلت غير مردودة بالهزل. فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا ابن سواء قال حدثنا أبو سنان قال سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول طلاق السكران والمكره والمستكره جائز.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليكم. بارك فيكم في ابنكم وزاد فيكم عملا.